أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: السابعة: يدخل النماء المتجدد المنفصل كالولد والثمرة في الرهن على الأقرب، بل قيل إنه إجماع، ولأن من شأنه النماء ولأن من شأن النماء تبعية الأصل إلا من شرع إلا مع شرط عدم الدخول، فلا إشكال حينئذ في عدم دخوله. حاصل هذه المسألة أنه لو كان الرهن الذي أعطيتك إياه أيها المرتهن، لو كان ذلك الرهن نعجة فولدت تلك النعجة، أو جعلت النماء أو جعلت الرهن شجرة أرضا فظهرت شجرة، هل أن الرهن الذي هو الأصل يتبعه النماء مثل الولد بالنسبة للنعجة، مثل الشجرة بالنسبة بالنسبة للأرض، أو الثمرة بالنسبة للشجرة، هل يتبع أم لا؟ يقول نعم، الأقرب أنه يدخل، بل ادعي عليه الإجماع من قبل بعض الفقهاء. ولأن من شأن النماء التبعية للأصل، عادة في البيع لو أنا بعتك مثلا نعجة وأنا أشكك هل هي حامل أم لا، فتبين أنها حامل يقولون النماء تبع للمشتري. واضح الفكرة؟ إلا مع شرط عدم الدخول، يعني أنا اشترطت عليك أن لا يدخل نماء النعجة، فإذا ولدت تعطيني الولد ترجع تخلي الأم عندك وكذا. أو مثلا الثمرة، أنا أعطيتك رهنا، شنو أعطيتك شجرة رهنا فأثمرت تلك الشجرة، أقول لك الثمرة أنا أخذها ما تخليها عندك رهن. إذا اشترطنا عدم الدخول بلا شك لا تدخل، وإذا اشترطنا الدخول بلا شك إنما يتبع الأصل فتدخل في الرهن. إنما الكلام لو لم نشترط الدخول ولم نشترط عدم الدخول، هل يدخل؟ يقول الأقرب الدخول. لذا قال: السابعة: يدخل النماء المتجدد المنفصل كالولد والثمرة. كالولد المنفصل، طبعا نتكلم عن المنفصل، أما المتصل مثل السمنة الطول العرض هذا قطعا يدخل. يعني مثلا أعطيتك نعجة فصمنت عندك، يدخل تبعتها كون رهن، السمنة ذي رهن. يدخل النماء المتجدد المنفصل كالولد والثمرة في الرهن على الأقرب، بل قيل إنه إجماع، ولأن من شأن النماء تبعية الأصل إلا مع شرط عدم الدخول، فلا إشكال حينئذ في عدم دخول النماء. نعم. عملا بالشرط، كما أنه لو شرط دخوله دخول النماء ارتفع الإشكال بعد. نعم. وقيل لا يدخل النماء في الرهن، ما يدخل. نعم. بدونه، بدون الشرط للأصل، يعني شككنا هل يدخل النماء؟ الأصل عدم الدخول. واضح الفكرة؟ نعم. ومنع شو اسمه، ومنع الإجماع، بعضهم يقول الإجماع ذا تعبدي تابع للروايات، فنرجع للروايات، هذا إجماع مدركي، إجماع المدركي يعني إجماع مدركي وراجع إلى الروايات. نعم. والتبعية في الملك لا في مطلق الحكم، وهو أظهر. بعضهم ايش قال؟ قال لما تقولون أنتم من شأن النماء أن يتبع الأصل، ذي التبعية وين فيه؟ تبعية في الملك ولا في مطلق الحكم؟ ذي التبعية في الملك، يعني أنا لو كنت مالكا للأصل فجاء الولد وشككت هل يدخل في مورد من الموارد يدخل تبعا لي أنا المالك، نقول من شأني أن يدخل، مو في مطلق الحكم. احنا ذرانا أنا الآن لما أعطي الراهن النعجة راهنا لجنابكم سيدنا، الآن ذا أولا لست مالكا له للرهن، الرهن أنا الذي أملكه. عرفت الفكرة؟ فأنا أعطيتك النعجة بما هي نعجة، أنا ما أعطيك النعجة بما حتى لو ولدت. واضح الفكرة؟ فحتى تفهم أنت أن الولد تابع للنماء، مو مطلق في مطلق الحكم. التبعية، تبعية النماء للأصل ليس في مطلق الحكم وإنما في الملك. والتبعية في الملك لا في مطلق الحكم, وهو أظهر يعني عند الشهيد الثاني أنه شنهو الأظهر عدم الدخول للأصل, شككنا الأصل عدم, هل يدخل الأصل عدم الدخول. ولو كان النماء متصلا كالطول والسمن دخل إجماعا.
نعم.
لأن المتعارف أنه شيء واحد, هذا الران سمنته عينه, واضح الفكرة.
نعم.
المسألة الثامنة, ينتقل حق الرهان إلى الوارث بالموت لأنه مقتضى لزوم العقد من طرف الراهن, ولأنه وثيق على الدين فيبقى ما بقي ما لم يسقطه المتهم. الآن مات المرتهن, هل حق الرهان ينتقل من المورث إلى الوارث, من المرتهن إلى ورثته أم لا؟ الجواب نعم. ليش؟ لدليلين, أن الانتقال هو مقتضى لزوم العقد من طرف الراهن, لأن أنا الراهن لازم عندي لا يجوز أن أخذه, فإذا لا ليش لا يجوز له أخذه إلا أن تبرأ ذمتي أسدد الدين غيره, ما ورأ ذمتي إذا لم تبرأ ذمتي كيف أخذ الرهن؟ إذا لا يجوز أخذ الرهن, إذا يبقى ينتقل الحق من المورث إلى الوارث, هذا أولا. اثنين, الرهن وثيقة على الدين, فما دام أن الدين باقٍ الوثيقة تبقى فتنتقل إذن إلى الورثة. لا الوكالة والوصية, لأنهما إذن في التصرف يقتصر بهما على من أذن له. فإذا مات بطل كنظائره من الأعمال المشروطة بمؤشرة معينة رجاء الاتفاق. فإذا اشتبين لنا الآن, لو أن المرتهن كانت عنده العين المرهونة فمات ينتقل حق الرهان قلنا إلى الورثة, لكن لو أنا يوم من الأيام وكلت شنهو في بيع الرهن, وكلت المرتهن في بيع الرهن أو أعطيته أوصيت له على أن يبيع الرهن, وارتعن واصي لي في بيع الرهن إذا لم أؤدي, ها زين, ومات الوكيل أو مات الوصي, هل ينتقل الحق إلى ورثة الوكيل أو ورثة الوصي؟
لا.
الجواب لا. لماذا؟ لأن الوكالة إذن في التصرف, إذن في التصرف في من؟ للوكيل, بعد ما ينتقل إلى من الوكيل إلى ورثته, إذا نستفيد إذا ما نستفيده. وكذلك الوصية, أنا لما أعطي وصية أجعل المرتهن وصيا في أن يبيع عند حلول الأجل, عند هذا مو عند حلول الأجل, يعني لو لم أسدد المبلغ, لأن احنا قلنا لا يجوز أن يكون الرهن إلا أن يكون دائما, لا يجوز أن يقيد بالأجل. فعرفت الفكرة, لو أنا أعطيت وصية للمرتهن قلت له أنت وصي في أن تبيع شنه الرهن إذا لم أسدد عند حلول الأجل, هل لو مات هذا المرتهن هذا الوصي لو مات ينتقل حق الرهانة إلى ورثته؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الإذن في فرد مباشر, في فرد معين, فرد خاص, وكذلك الوكالة. إذا قال لا الوكالة والوصية, يعني الوكيل والوصي لا ينتقل الحق الرهانة منهما إلى ورثتهما, لأنهما الوكالة والوصية إذن في التصرف يقتصر بهما على من أذن له, المفروض الذي أذن له منه في الوكالة الوكيل, وفي الوصية الوصي. فإذا مات الوكيل أو الوصي بطلت الوكالة وبطلت الوصية كنظائري, بطل يعني هذا شو اسمه, يعني المأذون له, بطل الإذن للوكيل وللوصي كنظائره من الأعمال المشروطة بمباشر معين, لأنه اشترطنا شنه, لأن إذا اشترطت المباشرة أو كان المتعارف أن هذا مأذون له بالخصوص لأنه وكيل أو لأنه وصي, إذن لا ينتقل إلى ورثته إلا مع الشرط, يعني بأن يكون حق الرهان الوكالة أو حق الوصاية للوارث أيضا.
نعم.
إذا اشترط المرتهن قال أنا أيها الموصي أعطيتني وصية في أن أبيع الرهن أنا المرتهن, ولكن تضمن لي أيضا شنه أن يكون لي وارث لو مت, أنا شايب يمكن لي ما شنه أموت ينتقل حقه إذا صار الشرط هذا يصح، إلا مع الشرط بأن يكون للوارث بعده يكون هذا الحق الوكالة أو حق الوصي حق الرهانة للورثة الوكيل أو لورثة الوصي بعده أو لغيره، فيلزم عملا بالشرط. وللراهن الامتناع من استئمان الوارث، وللراهن الامتناع من استئمان الوارث وإن شرط له وكالة البيع والاستيفاء، لأن الرضا بتسليم المورث لا يقتضي، والاختلاف الأشخاص فيه رجاء الالتفات. أنا الراهن قلت لك أيها المرتهن لك حق الوكالة في أن تبيع مثلا شنو الراهن إذا لم أسدد، أو أنت وصي عني في أن تبيع شنه الرهن إذا لم أسدد. لنفرض ومات المرتهن اللي خليته وكيل عني في البيع، أو مات الوصي، فهل ينتقل حق الاستئمان، حق الاستئمان مو حق الوكالة في البيع ولا حق الوصية، لا الاستئمان، هل ينتقل الورثة أم لا؟ بيان ذلك. أنا لما مات المرتهن إيش قلت؟ أنا قلت أيها الورثة لا يحق لكم أن تجعلوا الرهن عندكم. صحيح أنا أعطيت أبوكم وكالة أو وصية على أن يبيع، ويجوز لكم تبيعون، ما سددت أنا الدين، لكن ما دام أن عندكم ما تخلون عندكم، تخلون عن شخص آخر عادل. أنا ما أثق فيكم، ما أثق فيكم حتى وإن كان لأبوكم أعطيته وكالة، وبالتالي ينتقل حق الوكالة. لنفرض اشترط المرتهن الذي هو وكيل عني أنا الراهن أو الوصي، اشترط أن أجعل الوكالة له ولعياله، له ولورثته، وكذلك الوصي له ولورثته. مع ذلك يجوز لكم أن تبيعوا الراهن ما دام أننا مسدد، ولكن ما تخلون الراهن عندكم متى ما قدر لكم، تبين تبعونه أعطيكم إياه، أما خلي عندكم لا، أنا ما أثق فيكم أخلي عندكم الراهن. يصح لذا قال وللراهن الامتناع من استئمان الوارث أن لا أثق فيه، يقول لك الراهن ما تخلي عندك. استئمان الوارث أي وارث؟ وارث بعد موت المورث الواصي أو الوكيل. وإن شرط، يعني حتى وإن شرط له للوارث وكالة البيع والاستيفاء، يعني مو فقط جعلت الوكيل، الوكيل ورثته أن يبيعون،
نعم.
الوصي ورثته يبيعون بعد ذلك. ليش؟ قال لأن الرضا بتسليم المورث لا يقتضي، يعني إذا أنا راضي إني أسلم الرهن للمورث نفس الوصي أو نفس الوكيل، مو دليل أني أنا راضي أنه يكون أمانة كذلك شنه الرهن يكون عند الورثة، هذا مو دليل. أنا راضي المورث بعد أنا راضي للورثة، أي والاختلاف الأشخاص فيه، لأنه قد أحيانا أثق أنا أعطيه الرهن الذي أقرضني المبلغ أثق فيه اللي هو المورث اللي هو الواصي أو الوكيل، لكن من يقول أني بعد أثق في عياله؟ واضح الفكرة. وبالعكس للوارث الامتناع، الوارث يعني بعد موت المورث، وبالعكس الوارث يعني بعد موت المورث مورثه الامتناع من استئمان الراهن علي، نفس الحكاية. يعني نفرض الآن أي مات المرتهن اللي هو الوصي أو الوكيل مثلا، قلت لهم أنا الرهن ما تخلونه عندكم، ما تخلونه، ما أثق فيكم، أنا ما أستأمنكم، تبون تبيعون بيعه، أما أني أنا أي ليش ما بعد يحل الأجل مثلا، ما تخلونه عندكم، أعطوا واحد شخص آخر. إنزين أهم لهم نفس العمل حق، يقولون أنت أيضا الرهن نحن لا نثق بك، ما نخلي عندك، يجوز لهم أي يجوز لهم واضح أي عند الحاكم أو أحد عادل مو مشكلة
يتفقون عليه
أي. وبالعكس أيضا يعني يجوز العكس للوارث الامتناع من استئمان الرهن عليه على الراهن، فليتفق على أمين أي الراهن والوارث للمرتهن، الراهن والوارث للمرتهن ورثة المرتهن يتفقون على شنو؟ على أمين، يخلون الرهن عنده،
نعم.
يضعانه تحت يده، يعني في يده، وإن لم يكن عدلا لأن الحق لا يعدوهما، يا الحق لورثة المرتهن أو الحق للراهن، فيتفقان شنو على أن يجعلانه عند أمين، فيتقيد هذا الحق برضاهما. في أين يضعانه؟ يعني تقيد، فيتقيد هذا الحق برضاهما، يعني ما دام أن الحق لا يعدوهما إما ورثة المرتهن أو الراهن، لابد إذا يتفقون خلونا عند أمين، عرفت شلون؟ فيتفقون وين يحطونه وأين يضعان شنو الراهن، يتفقون فيتقيد يعني الحق برضاهما في أي برضاهما في بشيء، بأي شيء برضاهما، بأي شيء يعني في محل وضع الراهن. وإلا يتفقا، يعني إذا لم يتفقا فالحاكم يعين له عدلا يقبضه، يقبضه لهما. وكذا لو مات الراهن فلورثته الامتناع من إبقائه في يد المرتهن، لأنه المرتهن في القاب بمنزلة الوكيل تبطل بموت الموكل. وإن كانت مشروطة في عقد لازم إلا أن يشترط استمرار الوضع بعد موته فيكون بمنزلة الوصي في الحائط. مات الراهن، مات، فرضنا الآن مات الراهن، مو مات المرتهن كما في الصورة الأولى، الآن الصورة الثانية مات الراهن، هل يستطيع ورثة الراهن أن يقول للمرتهن أيها المرتهن لا تبقي الرهن في يدك؟ يقدرون؟ إيه. ليش؟ لأنه هو المرتهن، لما قبض الرهن مني أنا الراهن هو بمنزلة الوكيل، والوكالة تبطل بما هو الموكل، المفروض الموكل من هو؟ أنا الراهن، وقد فرض أني مت أنا الراهن، فورثتي يستطيعون أن شنه يقول للمرتهن لا تجعل الراهن في يدك.
لا.
إلا في حالة واحدة، حتى لو مشروطة في عقد لازم، حتى طبعا لما نقول تبطل، تبطل الوكالة حتى لو كانت الوكالة ما قد شرطت في عقد لازم كالبيع، مع ذلك تبطل الوكالة لأن القابض الذي هو المرتهن بمنزلة الوكيل، والموكل والوكالة تبطل بموت الموكل. بعد إلا في حالة واحدة، أن المرتهن يشترط عليها الشرط، يقول أيها الراهن أنا أشترط أن يبقى الرهن عندي إلى ما بعد الموت، فيكون القابض الآن من قبل المرتهن بمنزلة قبض الوصي، والوصي ينتقل شنه الحق الوصاية منه من الوصي إلى ورثته. لذا قال وكذا لو مات الراهن فلورثته ورثة الراهن الامتناع من إبقاء الرهن في يد المرتهن، لأن المرتهن، لأنه يعني لأن المرتهن في القبض بمنزلة الوكيل تبطل الوكالة بموت الموكل الذي هو الراهن. وإن كانت، يعني حتى وإن كانت الواو وصلية هذه، وإن كانت الوكالة الحاصلة للمرتهن مشروطة في عقد لازم، ولو تبطل الوكالة بموت الموكل، إلا أن يشترط المرتهن، إلا أن يشترط المرتهن استمرار الوضع بعد موته، يعني الرهن يبقى عنده إلى ما بعد الموت، إذن يكون قبض المرتهن للرهن بأي منزلة؟ ما بمنزلة الوكيل، بمنزلة قبض الوكيل، بل بمنزلة قبض الوصي، يصير وصي بعد. أي إلا أن يشترط يعني المرتهن استمرار الوضع بعد موته، يعني بعد موت الراهن. أي بعد موت الراهن فيكون بمنزلة الوصي في الحفظ، واضح المطلب؟ التاسعة، لا يضمن المرتهن الرهن إذا تلف في يده إلا بتعد أو تفريط. ولا يسقط بتلفه شيء من حق المرتهن. المرتهن أمين، المرتهن أمين، فلو يوم من الأيام تلفت العين المرهونة عند المرتهن، هل يضمن المرتهن الرهن؟ الجواب لا، إلا أن يتعدى أو يفرط. إلا أن يتعدى أو يفرط، شو الفرق بين التعدي والتفريط؟ التعدي أمر وجودي، التعدي أمر وجودي أن يفعل ما لا يجوز له فعله، بأن يأكل النعجة التي هي رهن. واضح الآن؟
نعم.
مثلا التفريط أمر عدمي، يعني لم يقم، لم يعمل بما يوجب حفظ الرهن، هذا التفريط. فرط يعني ملته، ما أحسن التصرف في هذه، مفروض يحفظ النعجة ويعطيها مايكا، ما حفظها ماتت. واضح الفكرة؟
نعم.
ايه؟ ولذلك ما دام انه لا يضمن، اذا لا يسقط شيء من حق شنو؟ المرتهن له الدين. واضح المطلب؟ انما يسقط من حقه شيء او يضمن اذا شنو؟ المرتهن يعني اذا تعدى، اذا تلف الرهن عنده في يده وبتعد او تفريط. لذا قال ولا يسقط بتلف شيء من حق، يعني من دين المرتهن. فان تعدى فيه او فرط فتلزم قيمته يوم تلفه إن كان قيميا على الأصح، لأنه وقت الانتقال إلى القيمة، والحق قبله يوم التلف كان منحصرا، والحق قبله يعني قبل يوم التلف كان منحصرا في العين وإن كانت مضمونة. رجاء الاتفاق. الآن لنفرض أن المرتهن تعدى أو فرط فتلفت العين المرهونة عنده، يجب عليه الضمان، لكن يجب الضمان شنه؟ بالقيمة أو المثل أو شنه؟ نقول إن كان الذي تلف قيميا فيجب أن يضمن القيمة يوم التلف بقيمته يوم التلف. قد تقول ليش من أو ما يشتري يوم القابض، يوم يقبض شنه؟ أن يقول قبل التلف كان العين موجودة، صح؟ فهو لو أراد أن يضمن يرجع العين، عادل ولا لا؟ متى انتقلنا من العين إلى القيمة؟ يوم التلف. إذن يوم التلف يجب القيمة تحدد بيوم التلف، لأن زمان الانتقال من العين إلى القيمة كان في يوم التلف. إذن القيمة أي قيمة تلحظ؟ تلحظ قيمة يوم التلف. واضح الفكرة؟ لاحظ، يقول فإن تعدى فيه في العائف شنه فيه يعني في الرهن أو فرط اللي هو المرتهن ضمنه فتلزم قيمته، يعني يلزم قيمته قيمة الرهن يوم تلفه إن كان قيميا على الأصح. ومن كان مثلين سيأتي تفصيله إن شاء الله بعد قليل. على الأصح، لأنه يوم التلف وقت الانتقال إلى القيمة. وقت الانتقال منين؟ من العين القيمية إلى القيمة، والحق قبله كان منحصرا في العين. بتقول لي والله موجودة قبل يوم التلف، يقولك إيه موجودة، لكن لو يطالب بالعين، العين يقدر يرجعها. واضح؟ لكن ما تنتقلنا من العين، كان منحصر الحق في العين أول، صح ولا لا؟ ما تنتقلنا من العين
بعد التلف،
بعد التلف. إذن انتقلنا إلى القيمة بعد التلف، إذن يلحظ يوم التلف لأنه وقت الانتقال إلى القيمة. والحق قبله كان منحصرا في العين وإن كانت مضمونة، لكن هذا ضمان تقديري. قبل تلفها كانت العين موجودة، حتى لو قلنا العين مضمونة على المرتهن، لكن هذا ضمان تقديري، متى ننتقل إلى الضمان الحقيقي؟ بالتلف. فإذا يوم التلف تحدد القيمة. ومقابل الأصح اعتبار قيمته يوم القبض، لأن بعض العلماء قال المدار في ضمان القيمي بأي قيمة؟ مو قيمة يوم التلف، قيمة يوم القبض، يوم اللي أنا عطيت المرتهن، يوم اللي دفعت للمرتهن الرهن. هذا قول. في قول ثاني، هذا قول، في قول ثالث أنه يلحظ أعلى القيم منين؟ من يوم القبض إلى يوم التلف. واضح؟ هذا قول شنه؟ ثالث. قول رابع
أن تلحظ قيمة، أي قيمة؟ أعلى القيم، ولكن لا من يوم القبض بل من يوم التلف إلى يوم المطالبة، مطالبة الراهن. قال لا أنت فرطت وتعديت، يلا ادفع القيمة. القول الرابع هالشكل يقول، يقول تلحظ القيمة أي قيمة؟ أعلى القيم، لكن على القيام من أي يوم إلى أي يوم، من أي زمان إلى أي زمان؟ قال من حين التلف إلى حين المطالبة. شوف أعلى القيام حينئذ شنو؟
لو كان نفس اليوم تلف المطالبة،
أي يصير نفس اليوم أعلى القيام. واضح الفكرة؟ أي. لذا قال، يقول ومقابل الأصح اعتبار قيمته يوم القبض، هذا قول ثاني. القول الثالث أو أعلى القيام من يوم القبض إلى يوم التلف، هذا القول الثالث. أو من أعلى القيام من حين التلف إلى حين الحكم، أو أعلى القيم من حين التلف إلى حين الحكم، حين الحكم عليه بالقيمة كالغاصب، لأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، فيلحظ من يوم اللي خذ من يوم التلف إلى يوم المطالبة، أعلى القيم يطالب الغاصب بأشق الأحوال. لكن هذه الأقوال الثلاثة ذي كلها مصحيحة. الصحيح ما هو؟ طبعا لما يقول ومقابل الاصح يبي يقول دليل اقوال ذي ليست صحيحه، ما بدي اقول صحيح وذاك اصح، احنا الاصح لتسامح في التعبير القابل الاصح، لا يبي يقول الصحيح هو القول الاول المشهور وهو ان تلحظ القيمه قيمه يوم التلف، بقيمه يوم التلف. واضح؟ ويضعف، يعني تضعف هذه الاقوال ذي بانه قبل التفريط غير مضمون، قبل الاتلاف، قبل التلف غير مضمون، فكيف تعتبر قيمته قيمة الراهن فيه، يعني قبل التفريط؟
نعم.
ها، وبأن المطالبة سيأتي إن شاء الله سأفصل، وبأن المطالبة لا دخل لها في ضمان القيمة. رجاء الاتفاق. يقول ذي الأقوال الثلاثة، القول الثاني والقول الثالث والقول الرابع باطل. ليش؟ لأن ذي إيش قال؟ إيش قال القول الثاني؟ القول الثاني إيش قال؟ قال تلحظ القيمة من حين القبض، يوم القبض. نقول يوم القبض لا توجد إلا العين، فكيف تحدد القيمة بقيمة يوم العين؟ العين موجودة، ما ننتقل من القيم إلى القيمة إلا بعد ذهاب العين، العين موجودة. فهذا القول الثاني باطل. نجي للقول الثالث. القول الثالث شو يقول؟ يقول تلحظ أعلى القيم من يوم القبض إلى حين التلف. نقول له قبل التلف ما في إلا العين، فالانتقال للقيمة متى يكون؟ عند التلف. إذا قبل التلف مو صحيح. زين، بعد نجي للقول الثالث أو الرابع اللي اعتبرناه، اللي هو يقول أعلى القيم من حين شنو؟ من حين التلف إلى حين
مطالبة.
الحكم بالمطالبة، نقول المطالبة إيش دخلها بالموضوع؟ إيش دخلها بالموضوع؟ لو ما طالب شلون؟ ما طالب شلون؟ يا أخي المدار أو المورتان متى كان ضامن للقيمة؟ متى؟ عند التلف. حينئذ الراهن يستطيع أن يطالب، يقول له أي المرتهن أنت تعديت أو فرطت في العين التي أعطيتك إياها رهينة، فأنت في ذاك اليوم صرت ضامن للقيمة. بعد إش دخل المطالبة وتقول لي على القيام؟ إش دخل المطالبة؟ فألحظ يوم التلف. فالقول المشهور هو القول الصحيح، أن تلحظ القيمة بأي لحظ بقيمة يوم التلف. لذا قال ويضعف، يعني جميع هذه الأقوال اللي هو الثاني والثالث والرابع، بأنه قبل التفريط غير مضمون. العين موجودة، شلون أضمن؟ الراهن إيش مرتاح إيش يضمن؟ العين موجودة، فكيف تعتبر قيمة قيمة الرهن فيه قبل التفريط، في زمان ما قبل التفريط فيه، يعني قبل شنو؟ قبل التفريط، سواء كان يوم القابض أو غير ذلك، المهم قبل التفريط قبل التلف العين موجودة. ها، وبأن المطالبة لا دخل لها في ضمان القيمة. ذاك اللي يقول القول الرابع الأخير يقول تلحظ أعلى القيم من حين التلف إلى يوم المطالبة، إيش دخل يوم المطالبة؟ ونفرض ما طالب، إيش له؟
واضح الفكرة؟ أي. فالأقوى الأول مطلقا. فالأقوى الأول شنه؟ القول الأول
عند
المطلق. أي الأقوى الأول يعني لا عند المصنف واضح. القول الأول يعني أن تلحظ القيمة عندما يضمن التالف الذي هو قيمي بالقيمة. أي قيمة؟ قيمة يوم التلف. هذا المشهور مطلقا، يعني سواء كانت قيمة يوم التلف أقل من قيمته الأصلية أو أزيد من قيمته الأصلية أو مساوي للقيمة الأصلية، يلحظ يوم التلف بقيمته يوم التلف. واضح الفكرة؟
نعم.
يعني يوم القبض هو كان بألف دينار، أنا قبضته يوم التلف بمية دينار، الراهن ما يستطيع يطالب إلا بيوم قيمة يوم التلف المية دينار، معنى كان أغلى. واضح الفكرة؟ إيه. هذا إذا كان الاختلاف الزيادة والنقصان.
نعم.
الاختلاف الزيادة والنقصان، يعني مثلا قيمة يوم التلف أعلى أو أنقص أو ذا من يوم القابض أو يوم المطالبة، يقول هذا إذا كان الاختلاف بسبب السوق. يعني نحن لما نقول الأقوى هو الأول أن تلحظ القيمة قيمة يوم التلف، ولا ننظر إلى يوم القابض ويوم المطالبة ذا الحكي، ولا ننظر لأعلى القيم، نلحظ يوم التلف هذا سواء أعلى القيم أو أقل من القيمة شو اسمه. هذا إذا كان الاختلاف في الزيادة والنقصان في قيمة الرهن بسبب السوق، بسبب اختلاف السوق أو بسبب نقص في العين غير مضمون على المرتهن.
نعم.
عرفت شلون؟ مثلا مرضت مرض الرهن، الرهن النعجة اللي أنا أعطيتك إياها مرضة وقلت قيمتها، بس من دون تعدي وتفريط من قبلك، لا نفرض أنك أنت بعدين أكلت نقصت قبلها هزلت وانقصت قيمته، لكن هزلت مو بعدين مقصر فيها، أنا بعدين كلت. عرفت شلون؟ واضح الفكرة؟ أو مرضت من قبل الله تبارك وتعالى.
نعم.
يعني ما شفت، أنا أبي أقول لك عبارة أصلح، هي مرضت من قبل الله وهزلت ضعفت. عرفت شلون؟ أي هذا مر طبعا غير مضمون على المرتهن، لأن يعني إذا مضمون يطالب المرتهن به. يقول هذا إذا كان اختلف بسبب السوق أو نقص في العين غير مضمون، أما لو نقصت العين بعد التفريط يعني ما يوكلها ولا يشربها فهزلت ثم هلكت. ها. أما لو نقصت العين بعد التفريط بتفريط عن المرتهن بهزال ونحوه ثم تلفات بسبب التفريط اعتبر أعلى القيم المنسوبة إلى العين من حين التفريط إلى التلف. واضح الفكرة؟
نعم.
يقول إذا كان المرتهن هو اللي مفرط بحيث هي هزلت وانقصت قيمته وانقصت قيمته وخلاها لما ماتت خلاص، بعد الحين ما نقول له نلاحظ يوم التلف، لا
لأن هزيلة ما تزيد قيمة.
نقول لأن تسبب في انقاص القيمة.
لا.
أيها المرتهن فتطالب بعلى القيم من حين التفريط إلى يوم التلف، شوف على قيمة وتدفعها لأن أنت الذي تسببت في نقص القيمة.
نعم.
واضح الفكرة؟ لذا قال يقول أما لو نقصت العين بعد التفريط، تفريط المرتهن بهزال ونحوه ثم تلفت بسبب ذلك التفريط وبسبب ذلك الهزال اعتبر أعلى القيم المنسوبة إلى العين من حين زمان التفريط إلى زمان التلف، ولو كان مثليا ضمنه بمثله إن وجد. هذا إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.